الرحمن الرحيم، ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، ويسر علينا وعلى المعسرين، واقض الدين عن المدينين، واشف المرضى يا كريم، وارحم موتى المسلمين. اللهم فرج كرب المسلمين في المغرب وليبيا. اللهم فرج كرب المسلمين في المغرب وليبيا. اللهم فرج كرب المسلمين في المغرب وليبيا. اللهم اقبل من مات منهم، اللهم اقبل من مات منهم إثر الزلزال أو الإعصار من الموحدين في الشهداء، وداوي جراح المجروحين، وخفف آلام المرضى يا كريم، وألهم أهل من فقدوا الصبر على فراقهم. اللهم جنبنا وإياهم مضلات الفتن، ما ظهر منها وما بطن، جنبنا وإياهم الزلازل والبراكين والأعاصير والمحن يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن الكريم من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم. وهذا هو اللقاء 77 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وفي بداية اللقاء، قبل أن أواصل ما بدأت، لنا إخوة كرام هنا معنا في المسجد ابتليت والدتهم بالسرطان في مرحلة متأخرة، ويطلبون لها الدعاء. أيضا أخت أخرى ابتليت بهذا الداء العضال السرطان، والمسمى عافانا الله إياكم بسرطان الثدي، وتطلب أيضا الدعاء. فندعو الله عز وجل لهما أن يشفيهما الله عز وجل شفاء عاجلا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهما. 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 اللهم اشفهما شفاء عاجلا، شفاء لا يغادر سقما، وسائر المرضى يا رب العالمين، اللهم أمين. كما أثني بتهنئة ابنتي من بناتنا من طالبات العلم، وهن صغيرات ومتابعات لنا عبر البث المباشر، من الله عز وجل عليهما بارتداء الحجاب الشرعي الكامل. ابنتنا إيمان وابنتنا كهينة من بلاد الجزائر، فأردت أن أهنئهما وأن أدعو لهما بالثبات والتثبيت، وأن يبارك في أولادي وبنات المسلمين، اللهم أمين. أسأل الله عز وجل لهما البركة والعفة والسعادة في الدنيا والفلاح يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مفتاح موجود. تعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نواصل ما بدأناه. فقد انتهينا في درسنا الذي مضى من تفسير الآية 14 بعد 100 من سورة البقرة. في هذا اللقاء مع الآية 15 بعد 100 من سورة البقرة، يقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. أستمع إلى الآية مرة ثانية. ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. وكما تعودنا نبدأ بقراءة كلام المصنفين للمختصر، ثم نشرع في البيان والتفصيل. قال المصنفون: ولله ملك المشرق والمغرب، فهو المالك لهما جل جلاله وما بينهما، يأمر عباده بما شاء، فحيثما تتوجهون فإنكم تستقبلون الله تعالى، فإن أمركم باستقبال بيت المقدس أو الكعبة، أو أخطأتم في القبلة، أو شق عليكم استقبالها، فلا حرج عليكم، لأن الجهات كلها لله تعالى، فلا حرج عليكم، لأن الجهات كلها لله، إن الله واسع يسع خلقه برحمته وتيسيره، عليم بنياتهم وأفعالهم. هذا كلام المصنفين للمختصر. ولله المشرق والمغرب، اللام في لفظ الجلالة هنا تسمى في اللغة العربية لام الملك والاختصاص، لام الملك والاختصاص، أي أن المالك للمشرق والمغرب وما بينهما هو الله وحده جل جلاله. ومدام هو المالك، إذن هو المستحق للعبادة وحده، وده اللي بنقوله دايما في باب العقيدة، أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. يعني إيه؟ توحيد الربوبية أي أن الخالق هو الله، والمالك هو الله، والمدبر هو الله رب العالمين. تمام؟ هو الذي خلق، إذن شيء طبيعي جدا هذا يستلزم أنه المعبود بحق. لذلك قال تعالى: ولله المشرق والمغرب، يعني إيه؟ خالق المشرق والمغرب وما بينهما، مالك للمشرق والمغرب وما بينهما، فهذا يستلزم أن يعبد وحده. ألا لله الخلق والأمر، ما دام خلق يبقى له الأمر، يعني هو المعبود وحده المستحق للعبادة. ولذلك في قول الله تعالى في سورة الذاريات، عندما بيّن الله تعالى المقصد من الخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال المفسرون: إلا لآمرهم وأنهاهم. أهو ده معنى العبادة، يأمر وينهى، فإذا أمرك أطعت، وإذا نهاك اجتنبت، ده مفهوم العبادة. أمرك بالصلاة، إن كنت عابدا هتعمل إيه؟ هتصلي. نهاك عن المنكرات كالزنا، شرب الخمر، نهى المرأة عن التبرج والسفور، يبقى العابد يعمل إيه؟ يبتعد، يبعد عن المنكرات، يبعد عن الحرام. طب إن وقع وغلبته نفسه الأمارة بالسوء، فتح لك باب التوبة، يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، والأمر بسيط، تندم على الفعل وتستغفر وتعزم على عدم العودة، غفر لك الذنب. إذا كان الذنب يتعلق بالمخلوقين رد الحقوق لأهله. سرقت مالا ترجع، أكلت حق حد ترجع. بس أدي التوبة باختصار شديد. النبي قال الندم توبة. وقعت في ذنب وكلنا ذلك الرجل، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ترجع بسرعة، تندم على الفعل، ندمك ده توبة. تبدأ تستغفر، يا رب اغفر لي. طيب، وتعزم على عدم العودة، أنا مش هرجع تاني للذنب. طيب، الذنب تعلق بحقوق الآدميين، لهم حقوق عندي، طب أرجعه لهم. طب ده أنا اغتبت أيمن مثلا وتوبت من الغيبة دي، هل أروح أقول له إن أنا اغتبتك وسامحني؟ الجواب لا، أوعى تقول له كده، لأن الشريعة من مقاصدها تقليل الشر مش زيادة الشر. لو رحت تقول له إن أنت اغتبته وسامحني، لازم هيكون في شيء في النفس، لازم، إحنا بشر، فمش ممكن يأمل لك بعد. وهذا الإخبار يفسد العلاقات، والإسلام جاء من أجل جمع الكلمة لا تفريقها. طب أعمل إيه يا عم الشيخ؟ ما أروح عندي حق، ده أنا اغتبته. أقول لك أيوة، اسألني ماذا أصنع وكيف أتوب من الغيبة. أقول لك أول حاجة بتعملها ترد غيبة أيمن اللي أنت اغتبته في مجلس الغيبة. يعني أنا كنت اغتبت أيمن مع محمود، في يوم كده قابلت محمود قلت له على فكرة أيمن ده غضوب قوي، تمام؟ هو فعلا غضوب، لكن أنا قلت ده في غياب أيمن، بقت غيبة، بقت غيبة، ما ينفعش أقول في غيابه كده. كان المفترض لما قابله أقول له يا أيمن أنت بتغضب، الله يكرمك، بلاش تغضب. مع إن أيمن مش غضوب، يعني أيمن هادي خالص، أنا جبت عكس اللي فيها عشان بس يبقى بضرب مثالا يعني. فأنا لما غتبته قلت لمحمود ده أيمن إيه؟ غضوب. آه ده أنا كده غتبت أيمن، يا ويلي. طب أنا عايز أتوب، أروح على طول لمحمود، يا محمود فاكر لما قعدنا في يوم كذا وقلت لك إن أيمن غضوب؟ أيوة أنا كنت مخطئ. هو مش كده خالص، أنا بس كان في لحظة ضيق فاتكلمت عنه كلمة هي مش موجودة فيه. فأنا ببين لك إن أنا كنت مخطئ يا محمود. يبقى أدي أول باب أهو، يبقى أنا أرجع لمجلس الغيبة أرد غيبة من اغتبت، تمام؟ دي رقم واحد. رقم اثنين، ما هو لسه ما خدش مني حاجة برضه، صح؟ ما أنا اغتبته وما وصلوش حاجة مني الآن، وصل له السهام مني فقط ان انا انتقصت من قدره وذكرت عيبا فيه، تمام. طب هو دلوقتي له حق عندي، اوصل له الحق ده ازاي؟ اكثر له من الدعاء، واذا كان عندي صدقات اشركه في الثواب، اتصدق عنه صدقه. الصدقه دي يا رب عن ايمن اللي انا اغتبته. يبقى انا بعمل المعروف واشركه معايا، ليه؟ عشان أعوضه عن الغيبة اللي أنا عملتها، ودي مهمة أوي يا إخوة. يبقى إذن في أمور ما ينفعش أخبر بها من أسأت، ليه؟ لأن الإسلام جاء من أجل تقليل الشر، والإخبار في شر وزيادة شر، فما تخبرش. إنما لو أمور مالية لازم أرجحها، سرقت ماله، طب ما انا لو رجعت له هتفضح. انا ما قلتلكش وروح قول له ان انا سرقتك، ابدا. انت لما سرقت هو شافك؟ لا. طب رجع من غير ما يشوفك، ما انت كنت خبير وانت بتسرق، صح؟ خليك برضو خبير في التوبة يا اخي، ولا ايه؟ انت مثلا مع صاحب العمل رحت سرقته، صح؟ دخلت المكتب بتاعه كده ومش موجود، ولقيت مش عارف 100 يورو كده، يلا حطيتها في جيبك، محدش شافك، اهو الملك شافك. طيب عرفت انه حرام، يا وقعتي، انا عاوز اتوب. بس مش انت لسه في الشركة؟ اه. ادخل برضو كده في يوم المكتب وهو مش موجود، وحط ال 100 يورو في مكان، بس خلاص. زي ما اخدت رجع، تمام كده. طب ده انا سبت الشركه ومن زمان ما اعرفش فين دلوقتي. اه صح، احسنت عليكم السلام. طب تعرف بيته؟ اه عارف الشغل بتاعه. ايوه. طيب ظرف وحط فيه الميت يورو اللي انت خدتها، واكتب يا سيدي على الكمبيوتر عشان ما يعرفش خطك، يا فلان المئة يورو هذه ملك لك، وجدها بعضهم ولم يخبرك، لكنه تاب وأراد أن يرد، شكرا والسلام. وفي البريف كاسة صندوق البريد بتاعه وحطها له عليها اسمه. خلصت العملية، وصلت ولا لا؟ وصلت، تمام. طيب ودي قضية مهمة، لازم المال يرجع. طب يا عم الشيخ اللي انا سرقت منه قديما معرفش هو فين، لا اعرف له سكن ولا اعرف له مكان، وده من زمن بعيد، بس انا تبت دلوقتي اعمل ايه؟ هي انت كنت خدت منه قد ايه؟ 50 يورو زي ما انا فاكر. طيب بس هات لنا ال50 يورو، هنتصدق بيها بنية ان الثواب يوصل لصاحبها. عندنا الأمة فيها ابتلاءات كثيرة، هي عندك في بلدك في ناس فقراء؟ اه ابعتها صدقة، ابعتها للمغرب في ظل الزلزال ده، ابعتها لأهل ليبيا في ظل الأعاصير دي، ترفع حرج عن مسلم بنية ايه؟ ان دي صدقة عن فلان صاحب المال اللي انت خدته. طب يا عم الشيخ انا هنا في اوروبا لما جيت جديد ألمانيا كنت بركب القطر واهرب ما ادفعش تذكرة، بس انا تبت دلوقتي، مشكله ما البلد ليها عندي فلوس دلوقتي صح؟ لان ده مال عام وانت اكلته الان. طب اعمل ايه؟ نقول لك توب، ما انا تبت بس لهم حقوق عليا، اعمل ايه في الحقوق دي؟ نقول لك هو انت كده تقريبا ركبت كم مره وزوغت؟ تقريبا كده 10 مرات كلام. التذكره بكام؟ والله كنت بركب من زول سباق زاد بلوك، التذكره مش عارف ب5 يورو. طب ماشي، يعني هم 10 بكام؟ ب50 يورو. ايوه، روح اقطع بيهم 10 تذاكر من المحطه بتاعت القطار اللي انت كنت تركب منها، اقطع كام تذكره؟ 10 ب50 يورو، وروح مقطعهم ورميهم في الزباله. خلاص رجعت لهم حقهم، رجعت لهم المال بتاعهم، ده لازم، تمام كده. مهم قوي يا اخوه الحقوق الماليه. الله، هم حتى الكفار هيطالبونا؟ طبعا والله، هياخدوا منك حقوقهم كاملة يوم القيامة والله. شوف حديث النبي، لا يدخل أهل الجنة الجنة حتى يقتص لأهل النار منهم. يا ربي، طب وهتنفعهم بما هم مخلدون في النار صح؟ يقول لك اللي مات كافر ده مخلد في ايه؟ في والله هتنفعه ازاي؟ ما أصل النار يا ابني دركات، دي 7 دركات بعضها أشد من بعض، فلو عندي حقوق خد مني حقوق، فبدأ يخف عنه العذاب، ينتقل من درجة أسفل لدرجة أعلى شوية أخف من اللي تحت، يبقى لازم يستفيد، ما ده حقه، هياخده هياخده لأن ربنا عدل. عشان كده اوعى تظلم أحدا حتى وإن كان كافرا، أنت مطالب بالبر وبالقسط والعدل وعدم الظلم، لأن الفكر الخارجي البعيد عن منهج أهل السنة عنده نظرية اسمها الاستحلال، بيستحل أموال الكافرين. نقول لك يا ابن الله يصلح حالك، يا ابن السرقة سرقة والحرام حرام، خلي بالك قوي، ودي قضية خطيرة جدا. قديما جه الفكر ده في بلاد أوروبا وبدأ يخش يسرق من محلات، يقول لك أصل أموالهم غنيمة. غنيمة غنيمة في إيه؟ ده أنت دخلت عندهم بعهد أمان يا جاهل، وبعدين دول مسالمين يا جاهل، ما انتش في جهاد تقول لي غنيمه، والغنيمه في الجهاد ده ولي امر المسلمين مش ليك انت، يعني احكام ضاعت بسبب الجهل، فهياخد منك حق. يبقى خلي بالنا المسائل دي بقى، الناس اللي بيشتغلوا في بعض الشركات هنا في اوروبا ويروح يسرق من شركه كذا وياخد مش عارف كذا، لا قلم مش عارف ياخده يدي لابنه، شويه ورق جايين للشغل ياخدهم يديهم الواد يذاكر فيهم، هتتحاسب على ده كله. تليفون الشغل اللي انت عمال بقى تدردش مع طول النهار هتتحاسب عليه، هتتحاسب عليه، لان ده مال عام، هو حاطط لك الهاتف من اجل العمل مش من اجل البيت ولا الاولاد، لا لا لا. بيتك كلمه التليفون بتاعك انت، وفي غير اوقات العمل او وقت الراحه انما في بلادنا بقى ربنا يسلم يا رب، تلاقي التليفون ده بالساعات عمال يكلم الوليه في البيت، هتطبخي لنا ايه النهارده؟ يا عم ده بتاع العمل، تطبخ لك ايه؟ على بقى ما تحكي له بقى تطبخ ازاي الباميه، وازاي هتقرطف الملوخيه، وهتعمل شويه المحشي ازاي؟ خد له ساعه في التليفون، كل ده على حسابك يا حلو، هتطالب بيوم القيامه. فنخلي بالنا من حقوق العباد. كثيرا ما انبه على هذا الباب لانه خطير جدا يا اخوه. والله يا اخوه منزلتك يوم القيامه في الجنه سوف تتحدد من خلال علاقتك بالخلق. علاقتك بالناس اللي هتحدد منزلتك في الجنه. شوف حديث النبي كلكم حافظينه دايما بنكرره، لكن محتاج مننا التدبر. اتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. كان بيصلي وكان بيصوم وكان بيزكي، طب مفلس ليه؟ ده غني جدا وعنده حسنات وعنده عبادات وطاعات. إذا عرف السبب بطل العجب. قال: ولكن يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا. جاي عنده حقوق للعباد. النتيجة إيه يا رسول الله؟ قال: فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته. فإن فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه، الذنوب كثيرة والحقوق أكثر، حسناته خلصت ولسه الناس ليهم إيه؟ حقوق عنده. طب نعمل إيه؟ أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم. طبعا ده كله لمن لم يتب، لكن إن تاب في الدنيا توبة نصوح وعجز عن رد الحقوق لأصحابها، الله عز وجل يرضي عنه الخصوم يوم القيامة. ودي الرحمة بقى، الله أكبر. يعني يرضي عنك الخصوم؟ جاء في الأثر أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان بين أصحابه فبكى عليه الصلاة وأزكى، ثم بعد قليل ضحك صلى الله عليه وسلم. فالصحابة تعجبوا وسألوا نبيهم عن سبب البكاء والضحك. قال: تمثل رجلان بين يدي الله يوم القيامة. في رجلان يأتيان يوم القيامة أمام الله، أحدهما مر على الصراط يعني نجا وفي طريقه إلى الجنة، فإذا بالآخر ينادي: يا رب أريد حقي من عبدك هذا، أنا لي عنده حقوق. فمنعه من دخول الجنة. الله أكبر. أوكي. انتظر الآن، في حقوق لازم تردها. فلما منعه من دخول الجنة النبي بكى، بكى على شدة الموقف. الآن تخيل كده، خلاص عبرت الصراط والجنة أمامك، وفجأة أصحاب الحقوق يقولك بقى ما في قنطرة اسمها القصاص، قف بقى، ده أنا اغتبته وده شتمته وده قذفته وده ضربته وده أكلت المال بتاعه، كله عايز الحق الآن. يا ويلي، هتمنع الآن من دخول الجنة وربما أصير إلى النار، يا رب سلم، ده أنا خلاص عديت. فالنبي بكى شفقة ورحمة عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال النبي لهم: فقال الله تعالى لصاحب الحق: عبدي انظر إلى جنتي. فنظر فرأى قصرا لبن من ذهب ولبن من فضة. قال: يا ربي، لمن هذا القصر؟ لأي نبي هذا؟ ولأي صديق هذا؟ ولأي شهيد هذا؟ قال: لمن يملك ثمنه يا عبدي. قال: يا رب، ومن يملك ثمنه؟ قال: أنت يا عبدي. أنا، وما ثمنه يا رب؟ قال: عفوك عن أخيك. قال: عفوت يا رب. قال: خذ بيد أخيك وادخل جنتي. فضحك النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. هذا ما يسمى إرضاء الخصوم، ما دمت قد تبت في الدنيا ولكنك عجزت عن رد بعض الحقوق، إما لفقر أو ضيق وهي حقوق مالية وما عندك، أو حقوق عجزت عن ردها للناس في الحالة دي الله يرضي عنك إيه؟ الخصوم، لأنك تبت في الدنيا. إذن الخالق هو الله، المالك هو الله. إذن هذا يستلزم أنه يأمر وينهى، أنه يعبد وحده. فإذا أمرك أطعت، وإذا نهاك اجتنبت، وإذا وقعت توب وارجع. عشان كده النبي يقول: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إليه في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة. ده مين ده؟ النبي الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وعليكم السلام وبركاته. طب إحنا نعمل إيه؟ إحنا نعمل إيه يا إخوة؟ إحنا محتاجين توبة دائما. دائما حاسب نفسك، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. هو ده العلم على فكرة يا إخوة، والله العظيم العلم مش نصوص بتحفظها، لا، العلم تزكية، العلم منهج، العلم عمل. استفدت إيه من العلم؟ هي دي القضية. ليس العلم كثرة الرواية، إنما العلم الخاشية. كثرة الرواية بالعمل لا تسمن ولا تغني من جوع، تكون عليك وبالا يوم القيامة، لأن القرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إن عملت به، عليك إن كان مجرد حروف فقط دون تدبر ودون فهم ودون تنفيذ للأمر ودون اجتناب للنهي. فالعلم عمل يا إخوة، تزكية للنفس، خشية لله، توبة نصوح، عودة. ده العلم، العلم اللي قادك للتوبة. فاجعلوا التوبة وظيفة العمر دائما، أكثر من الاستغفار. اللهم اغفر لي ما أعلم، واغفر لي ما لا أعلم، واغفر لي ما أنت به أعلم. دائما خليك رجع لله عز وجل. إذن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. خالق يبقى يعبد وحده جل جل، لذا قال هنا: ولله المشرق والمغرب. فأينما تولوا فثم وجه الله. الله أكبر. العبد يا إخوة إما أن يكون مأمورا وإما أن يكون معذورا، هذا حال العبد، بين أمر وعذر. يعني إيه؟ أمر الله نبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم ومن معه بالتوجه إلى بيت المقدس بداية. من اللي أمر؟ الله. فتوجه النبي إلى بيت المقدس كقبلة. لما كان في مكة عليه الصلاة وأزكى التسليم كان يجمع بين القبلتين، لأن بيت المقدس في الشمال ومكة في الجنوب، فهو يصلي تجاه القبلة تجاه بيت المقدس، فيجمع إيه؟ القبلتين. أمر بالهجرة إلى المدينة، فلما هاجر إلى المدينة ما ينفعش يجمع بين القبلتين، المدينة في الوسط بين مكة وبين بيت المقدس، تمام؟ فما ينفعش يجمع بين القبلتين، فبدأ يتوجه إلى بيت المقدس فقط. 17 شهر في المدينة، يعني سنة وقد إيه؟ سنة وخمس شهور. لكن شوق النبي إلى بيت إيه؟ الله الحرام. فبعد 17 شهر في المدينة والنبي قد أمر بالتوجه لبيت المقدس كقبلة، قد نرى تقلب وجهك في السماء. الله أكبر. فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. لسه مع الأمر أهو، احنا لسه مع الأوامر. أمر أن يتوجه لبيت المقدس فاستجاب، الآن أمر أن يتوجه لبيت الله الحرام فاستجاب. فالإنسان إما أن يكون مأمورا، تمام كده؟ ولذلك في مسجد اسمه القبلتين في المدينة. إيه قصة المسجد ده؟ اللي منكم راح عمره أو حج وراح شاف المسجد هيجد فيه قبلتين فعلا، قبلة إلى بيت المقدس وقبلة إلى بيت الله الحرام داخل المسجد. المسجد له قصة. لما تم تحويل القبلة لبيت الله الحرام
كان بعد صلاة، كان في صلاة العصر، فالنبي فرغ من الصلاة وحولت القبلة، كان لسه في مسجد اللي هو القبلتين ده بيصلوا العصر. فأثناء الصلاة كانوا صلوا ركعتين إلى بيت المقدس، فمر البشير أحد الصحابة حولت القبلة إلى بيت الله الحرام، وهم بيصلوا الإمام يعمل إيه؟ يروح على طول يدور إلى المسجد الحرام، والصفوف ورا منه تدور إلى المسجد الحرام وكملوا الصلاة إلى بيت الله الحرام. يبقى ركعتين كانوا تجاه بيت المقدس وركعتين تجاه إيه؟ بيت الله الحرام في صلاة واحدة، فسمي المسجد ذو القبلتين، ذو القبلتين. وهنا خلي بالنا حاجة مهمة أوي كمان، ومن قبل الصحابة الجيل ده مزكى. الإمام ما قالش أنتظر لما سلم وأعرف الحكاية، ليه؟ لأن الصحابة عدول كلهم، لا يكذبون، ما عندهمش كذب. ما دام قال لك القبلة يبقى اتحولت، ما تنتظرش تسأل، اتحول على طول. ودي كمان فيها فائدة، سرعة استجابة هذا الجيل لأوامر الله يا إخوة. مجرد ما يجي الأمر خلاص لازم يتنفس. فده المأمور، يبقى أمرت البيت المقدس، مين اللي أمر؟ الله، صلاتك مقبولة. أمرك لبيت الله الحرام، خلاص انتهت. عشان كده قال في تحويل القبلة، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه، كل الله المشرق والمغرب. أنا كنت مأمورا هنا ومأمورا هناك، خلاص. لذلك قال وما كان الله ليضيع إيمانكم، وهم قالوا كده اليهود في مأمورهم. طيب صليتوا بقى لبيت المقدس 17 شهر، إذا كانت القبلة دي مش صحيحة يبقى صلاتكم حكمها إيه؟ جاوب بقى أنت يا محمود. لا والله ربنا اللي هيجاوب. قال وما كان الله ليضيع إيمانكم. الإيمان يعني الصلاة، الصلاة هنا في الآية اسمها الإيمان، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس مقبولة، لأن الذي أمركم بالتوجه إليه هو من؟ الله سبحانه. فده في حالة الأمر، يبقى أنت مأمور، أمرت ببيت المقدس فتوجهت، أمرت البيت الله الحرام فتوجه. هناك المعذور، يعني معذور في سفر ولا يدري أين جهة القبلة، ولا يوجد من أهل المكان من يسألهم، فاجتهد وصلى. نقول له أنت معذور، أيوة، حتى وإن صليت على غير القبلة فأينما تولوا فثم وجه الله، صلاتك صحيحة. أيضا هناك من المعذورين المريض الذي لا يستطيع أن يستقبل القبلة، نقول له صلي على حالك دون استقبال القبلة. ليه؟ لأن حضرتك معذور، فأينما تولوا فثم وجه الله. الله أكبر. على الدبة وهصلي، راكب طائرة يا أيمن محاضرة الصلاة وهيخرج وقتها، يبقى لازم أصلي وأنا في الطيارة. ينفع أقول للكابتن الطيار اديني حتة على القبلة لغاية ما أصلي؟ القبلة تبقى في الجو ده كمان، هيجي لك إزاي على القبلة ده؟ نقول لك صلي أنت معذور، فأينما تولوا فثم وجه الله. الله أكبر. شوف اليسر. ولذلك النبي كان يصلي النافلة على الدابة، وطبعا الدابة مش تروح وتمشي عند القبلة، راكب بعير. الله أكبر، بيصلي السنة على البعير ماشي، ما هيروح بقى البعير يروح على القبلة ولا ماشي براحته؟ ماشي براحته، ممكن يمشي يمين يمشي شمال. هنا ده معذور، فأينما تولوا فثم وجه الله. وده اللي بنسميه بقى يسر التشريع في الإسلام، المرونة في المنهج. عشان كده لما النبي يقول إن الدين يسر، لازم تفهم يعني يسر. مش يسر يعني بالهوى وبالرأي نضيعه، لا، يبقى قاعد بيعصى ولك الدين يسر، لا مش كده، ما فهمتش. يبقى أنت ما فهمتش حبيبي، الله يكرمك. يسر كما يسره الله وكما يسره رسول الله. يبقى معنى اليسر إيه؟ لما يجي عذر يترفع الحرج. مريض جه عليه رمضان، ليك رخصة الفطر، ادي اليسر، وتقضي بعد رمضان. لا ده مرضي مزمن ودائم، لك رخصة الفطر وتطعم عن كل يوم مسكين. كبير في السن لا أقوى على الصيام، افطر واطعم عن كل يوم مسكين. حامل مرضع لك رخصة الفطر والقضاء، فإن كنت موصولة حمل برضاع افدي عن كل يوم اطعام مسكين كحال الكبير، كما قال ابن عباس. يسر الإسلام. أنا مسافر، طيب صلي الربعية ركعتين القصر، يسر. أنا مسافر ما فيش مية ولا يهمك اتيام، يسر. وهكذا. يبقى ده معنى اليسر. اليسر معنى إيه؟ إن عند المشقة يأتي التيسير وتأتي الرخص. ولذلك خلي بالك في مسألة مهمة جدا قوي في الباب ده، قالها ابن عباس، قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤدى عزائمه. لأن في بعض الناس مازال عند الرخص مضطرب ومتردد. يجي واحد مثلا كبير سن ويعجز عن القيام، تعبان مريض، نقول له صلي وانت قاعد، يقول لي ازاي اصلي وانا قاعد؟ اقول له ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما تؤدى عزائمه. ربنا بيحب كده، بيقول لك صلي وانت عشان انت مريض، صلي وانت قاعد لمرضك وعجزك. وقس على ده كثير بقى، شاب مريض نقول له افطر في رمضان انت مريض، يقول لك ازاي، لا 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 انا اصوم، ويعذب في نفسه وهو مريض. نقول لك خلي بالك، المريض إن كان الصيام يؤدي لزيادة المرض يحرم عليه أن يصوم، حرام، أنت آثم، سبحان الله. أو إذا كان الصيام مش هيزود المرض لكن هيأخر الشفاء تأسم، نقول لك افطر. زي بعض الأخوات في بعض البلاد تبقى حائض وصايمة بنت الإيه، تقول لك ما أنا هفطر قبل المغرب بخمس دقايق. حرام يا أختي، حرام. الحائض لا تصوم، حرام، حرام، الله يرضى عليك. افطري من افطري. أنا والله حاسة بالإسم، ده الإسم اللي أنت بتعمليه، ما ينفعش تصومي لأنك حائض. فهمتوا حاجة؟ إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤدى عزائمه. وده تعلمنا الأدب يا أيمن، نقول إن الإسلام في حاجة اسمها أهل الأعذار، فلازم نرفق ونتأدب ونتعلم الأدب معهم. ودي قضية مهمة. تخلف فلان عن الصلاة مثلا، تجد صاحبنا بقى المبتدئ ده يغلي، هادي يا عم وما أدراك لعل له إيش عذرا. شوف سيدنا النبي لما مر بليل على علي بن أبي طالب وفاطمة رضي الله عنهما ليوقظهما للصلاة فلم يستيقظا، خلاص النبي انصرف وراح يصلي. في الغد علم عليهم فجاء مسرعا معتذرا، فاستقبله النبي بقوله يا علي ليس في النوم تفريط. الله أكبر، يعني لا حرج عليك. ده حتى شوف العبارة النبوية دي، الناس البسطاء قالوها ايه، يقول لك النوم سلطان. فما فيش فيه تفريط، وحديث النبي حديث علي ايضا. شوف سبحان الله، شوف القدر. علي هو الذي روى حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فبتعلمنا حسن الظن في الناس والتماس الأعذار، ودي شيمة أهل الإيمان يا إخو. ده العلم برضو يا أيمن، العلم بيربي على ده، بيربي على التماس الأعذار للناس. التمس لأخيك عذرا، ده كلام السلف الصالح. فإن لم تجد فتسعين، مش سبعين على فكرة، بعضهم قال تسعين عذرا وبعضهم قال سبعين. طب وبعد التسعين؟ قال فإن لم تجد له عذرا قل لعل له عذرا. أنا معرفوش، ممكن يكون عنده عذر أنا معرفوش، أنا معرفوش. عشان كده من جمال العلم نجد بعض العلماء في قضية أن بعض الأئمة الكبار لم يتزوجوا في حياتهم، كشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الطبري والإمام النووي، أئمة كبار أو لم يتزوجوا في حياتهم. فيجي بقى كده صاحبنا يقول لك الله إيه ده، ده النبي قال وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهل يعقل إن الأئمة الكبار دول يرغبوا عن الزواج ويبعدوا عن السنة؟ يا ابني لا، افهم بقى، شوف جمال العلم بقى. فيجي العلماء يقولوا ايه؟ لعل لهم عذرا منعهم من الزواج. اوعى تقول انشغال بالعلم، لا 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 خالص، مش انشغال بالعلم، لعل لهم ايه؟ عذرا. يعني ايه عذر؟ قال لك ربما يكون عند بعضهم مانع من الزواج، وليس من المروءة أن يخبر العالم بعلته. وفي علل وأمراض، كأن يكون مثلا فلان عنينا ليس له في الزواج، ما ينفعش، هيظلمها معاه، ما عندوش قدرة على الزواج. والنبي قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. علقها على الاستطاعة، مش استطاعة مادية فقط، واستطاعة بدنية، عنده قدرة المقاصد الزواج. عشان كده العلماء قالوا الزواج يدور مع الأحكام الخمسة، قد يكون فرضا وقد يكون سنة وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون حراما. حراما لمين بقى؟ للي يعطل مقاصده وعنده مرض وعنده علة تمنع مقاصد الزواج. بتتزوج ليه؟ تظلمها ليه معاك؟ فهمتوا حاجة؟ فقالوا العلماء فلعل من امتنع منهم عن الزواج كان له عذر وليس من المروءة أن يخبر العالم بعلته. مش لازم يقول لك أصلنا، لا لا خلاص، عالم معناه عارف الأحكام، عارف إنه ملوش في الزواج مثلا، خلاص مش هيتزوج. أو مثلا فيه البعض بيكون الزواج في حقهم سنة مندوبة مش واجب، يعني إيه؟ يصبر ولا يتأثر ولا 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 ولا، فقدم الواجب على السنن مثلا. ودي قضية في مراتب الأعمال. ونرجع بعد التماس الأعذار دي كنا نقول وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة. يعني إيه؟ يعني إن حدث أن أحدهم قال العلم ومش هتجوز، نقول لا، يبقى هديك مش هدينا، هدي النبي هو هدينا، خير الهدي هدي ايه؟ محمد. فنقول دي لا تؤخذ عن العالم الفلاني، دي زلة عالم، دي زلة ايه؟ ان لم يكن لها عذر يعني، فنقول دي زلة، ولا نعمل بالزلة. زي ما قلت لك قبل كده، يقول لك كده في بعض الكتب يذكر عن بعض احوال السلف باثار تخالف هدي النبي. زي ايه مثلا؟ يقول لك فلان يوم وفاة ولده ضحك عندما أخبر بموت الولد فضحك، شوف الرضا. نقول لك لا، ده مش رضا، إنه خالف هدي النبي. النبي لما مات ولده إبراهيم بكى وظرفت عيناه، فلما سئل قال القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. يبقى دي الهدي، دي السنة. يعني أنا ابني يموت واضحك تقول لي رضا؟ رضا إيه؟ الكمال في هدي النبي. فإذا بعض الأثار اللي بتروى كده على طول يعرضها على المنهج، خلفة هدي النبي، خلفته، يبقى تردها، نقول خير الهدي إيه؟ هدي محمد. عشان كده النبي كان دائما يخطب بخطبة الحاجة، عشان يبين لك إن خير الهدي هدي مين؟ هدي محمد عليه الصلاة والسلام. ففي ضمن خطبة الحاجة خير الكلام كلام الله، وخير الهدي إيه؟ هدي محمد بس. فدايما كده المواقف والأثار بنعرضها على الكتاب والسنة، ما وافق على العين والرأس، وما خالف نلتمس العذر. فإن كانوا من الأحياء نصحنا لهم وذكرناه، فإن كان له عذر خلاص قبلناه أو التمسنا لهم الأعذار، ونقول خير الهادي هادي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. طبعا المقام ضاق والآية دي محتاجة مزيد تفصيل وبيان.
لسه قضية الوجه وقضية كذا، فإن شاء الله نكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، فإن قدر بقاؤك كان اللقاء نواصل مع نفس الآية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف بس في عجالة عاجلة دقيقة، لو في أسئلة على البث نجاوبها كده، نصلي المغرب إن شاء الله. أنا عارف إن وقت المغرب تقريبا دخل. نعم نعم 6 دقائق. طيب الحمد لله مش كثير يعني، أكنها وقت الإقامة. هنشوف بس فينا تقريبا سؤالين نجاوب عنهم ونصلي المغرب إن شاء الله، ثم نعاود درس العقيدة بعد المغرب. الخالة أم عبد الرحمن مرحبا من بلاد الجزائر، وإحنا كنا هنأنا ابنة الخالة إيمان وابنتها كهينة على الزي الشرعي، فبنجدد التهنئة وشفاك الله وعفاك يا والدتنا. بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول السائل أنا أشتري وأبيع في سوق الأسهم السعودي، ويوجد فتاوى لبعض طلبة العلم أنه يوجد أسهم نقية وأسهم مختلطة وأسهم محرمة لأن عليها قروض ربوية، وأنه لا يجوز الشراء والبيع في الصنفين الأخيرين، فما رأيكم يا شيخ جزاكم الله خيرا؟ بارك الله فيك يا ابنتي وبارك الله فيك يا خالة. بالنسبة للأسهم في البورصة لها ضوابط شرعية. أولا أن تكون الأسهم تخص شركة قائمة في الواقع ولها أصول في الواقع وليست شركة وهمية، يبقى ده الشرط الأول. يبقى السهم في شركة موجودة، يعني مثلا من الشركات اللي أقول لك شركة مثلا كذا، عشان مش نشكر أسماء أقول لك بيروج للسلع، لا شركة كذا موجودة ولها أصول. طيب يبقى ده الشرط الأول. الشرط الثاني أن تتعامل هذه الشركة في المباح لا المحرم ولا الشبهات، يعني مثلا شركة بتتعامل في المنتجات الغذائية الحلال الطيب، شركة بتتعامل في الأسمنت بتاع البناء، في الحديد بتاع البناء، في الأحجار بتاعة البناء، شركة بتتعامل في منتجات كهربائية وكذا، سلع مباحة، تمام؟ يبقى ده الشرط الثاني. إذا كانت التعاملات بقى مختلطة فيها الحل وفيها الحرمة، يعني فيها دودة بتشكل، يعني نقول لك تجنب. ليه؟ ده اسمه مال مختلط وانت مش مضطر، عشان نقول لك المضطر يتعامل ويتصدق ليطهر المال المختلط. لا انت مش مضطر، ده انت بتتاجر في بورصة يا شيخ رياض، بورصة يعني مش مضطر، يعني راجل ده عنده اموال وبيشغلها، فده مش مضطر عشان يتعامل في المال المختلط، يبقى يحرم. النوع الثالث التالي المشروع كله حرام، طبعا ده مش محتاج كلام، حرام يجتنب. اذا في الاسهم المباح فقط اللي نتعامل فيه، غير كده نتجنب ونبتعد، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا. أخونا الفاضل جواد مرحبا، يقول شيخنا الحبيب معلمنا الفاضل أبا أحمد جزاكم الله خير وأحبك الله الذي أحببتني له. سؤال من الأخت أم بشرة زوجة الدكتور عبد الرحيم كما كنت تدعوها أنت، رضي الله عنكم جميعا وبارك الله فيه، اللهم أمين. نسألك الدعاء لزوجها الدكتور، أصابته جلطة لا حول ولا قوة إلا بالله، ضربت القلب، بقي أشهر في غيبوبة لكن الله سلم وهو الآن يتعافى بعون الله، دعوة وسأقوم بإرسال الدعاء له وأبنائه، ذكرناك بالخير وتفاجأ الجميع بمعرفتي بك وكيف أن الله ساقني لأسمع عندك الدروس، الله يرضى عنك. طب أدعو لدكتورنا الحبيب الدكتور عبد الرحيم أن يشفيه الله عز وجل شفاء عاجلا، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، 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 وأن يجعلها كفارة وأن يرفع بها الدرجات، وأن يلهم ابنتنا أم بشرى الصبر الجميل، وأن يرفع درجاتها في عليين. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.